والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أول كتاب الفرائض، قال: أول كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في من ترك مالا فلورثته. قال: حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك ضياعا فإلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أطول من هذا وأتم. قال: وفي الباب عن جابر وأنس، ومعنى قوله ضياعا ضائعا ليس له شيء، فأنا عوله وأنفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: أبواب الفرائض. والفرائض جمع فريضة، وهو علم يتعلق بالتركات، والتركة هي ما يخلفها الميت، سواء كانت أموال أو عقار. يقسم على ورثته من كان حيا أثناء وفاته. وقبل قسمة التركة يجهز من تركته إن لم يكن هناك تجهيز من غير تركته. ثم ينظر إلى الرهون وما يتعلق بعين التركة، وما يتعلق برقبة العبد الجاني، ثم الديون المرسلة تسدد ويقضى عنه دينه من تركته. ثم ينظر في الوصية إن كان هناك وصية، والوصية لا تكون لوارث، الوصية تكون بشروطها ولا تكون لوارث، وتكون بأقل من الثلث فأقل. ثم بعد ذلك ما بقي هو التركة الباقية التي توزع على الورثة، سواء كانوا أصحاب فروض أو تعصيب، لأن الإرث إما أن يكون فرضا أو تعصيبا، والفرض هو مقدار محدد حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه. والعاصب هو الذي يرث بدون تقدير، إن انفرد بالمال حازه، وإن كان معه أصحاب فروض فما بقي له، وإن اكتملت الفروض سقط. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من ترك مالا فلورثته، يعني المال بعد أن تؤدى فيه الأمور التي ذكرت من من تجهيز ورهون وديون ووصايا، فما بقي فهو للورثة، وهذا المال هو الذي يخلفه الميت. فمن كان من أصحاب الإرث حال موته ورث، ومن قامت به صفة تمنعه من الميراث لم يرث. وتلك الموانع هي الرق والقتل واختلاف الدين تمنع من الميراث، وإن كان ابن له، وإن كان من أصولها أو فروعه أو حواشي، إذا قام به وصف يمنعه من الميراث حرم. ومن قام به الإرث ورث، إما بنسب أو سبب، سواء كانت زوجية أو من أصوله أو من فروعه أو من حواشيه، توزع بينهم كما كتب الله سبحانه وتعالى. أورد في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته على حسب ما جاءت به النصوص. كان من أصحاب الفروض ورث فرضه، وإن كان من أصحاب العصبات وبقي أخذه، وإلا سقط، وإن انفرد حاز المال. فالمال للورثة، وهذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى لهم. للعبد الجمع يجمع ويموت ويخلفه لورثته، وعليه غنمه. يحاسب على ذلك الجمع، كيف جمعه، فلهم المال وعليه الحساب. ويقسم كما جاءت به النصوص. قال: ومن ترك ضياعا، ضياعا يعني عيال ليس لهم مال، وهذه قسمة. إما أن يترك الرجل مال فهو لورثته، أو يموت بدون مال ومعه عيال، يعني ضياع ليس لهم مال ولا دخل يسترزقون منه وينفقون على أنفسهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإلي، يعني إلى بيت المال، ينفق عليهم من بيت مال المسلمين. وهذا أمر حدد من قبل الشارع، وهذه الدولة المباركة التي نحن فيها تقوم بذلك، تنفق على الأيتام وعلى الأرامل وعلى العجزة من الضمان. وتقوم على رعايتهم حتى يقوم الشخص بنفسه ويستطيع جلب الرزق والعمل، فجزاهم الله خيرا ووفقهم وأعانهم ويسر لهم كل خير. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن جابر وأنس، ومعنى قوله من ترك ضياعا يعني ضائعا ليس له شيء، يعني ليس له مال ينفق عليه، ينفق على نفسه منه. قال: فإلي، يقول أنا أعوله وأنفق عليه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعوله من بيت مال المسلمين وينفق عليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا أبي، أبوه يحيى بن سعيد الأموي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعليم الفرائض. قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال: حدثنا الفضل بن دلهم قال: حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض. قال أبو عيسى: هذا حديث فيه اضطراب. وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان ابن جابر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسين بن حريث قال: أخبرنا أبو أسامة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعليم الفرائض، يعني بيان ما جاء في الحث على تعليم الفرائض. والفرائض من العلم الذي ينبغي أن يتعلم وأن يحرص عليه، لأنه ليس علم مستقل، بل هو علم الكتاب والسنة، استمداده من الكتاب والسنة، وأصوله معروفة في القرآن كما ورد في سورة النساء، وهي واضحة. ولا يحسن بطالب علم لا يتقن هذا الأمر ولو الفروض فقط، لا أقصد عمليات الحساب الحسابية، وإنما أقصد مثلا أصحاب النصف، أصحاب الربع، أصحاب الثمن، الثلث، ثلثان، السدس، وكيف يقسم مالا بين ورثة. هذا علم ينبغي لا يضيع، ووردت أحاديث كثيرة، وإن كان في أسانيدها بعض ما قال، لكن بمجموعها تؤدي إلى حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا العلم، وهو من أشرف العلوم لأنه يتعلق بالقرآن وأدلته واضحة. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض. فرائض جمع فريضة، وهي علم المواريث. وتعلموا القرآن وأحكامه وما يتعلق به، وعلموا الناس هذه الأمور التي تتعلق بحياتهم وبعد موتهم. فالفرائض نصف العلم، لأنها علم يتعلق بالشخص بعد الموت، فنصفه حال الحياة والنصف الآخر بعد الموت، علم حال حياته تعليمه القرآن وما يتعلق به من أحكام وأن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، والنصف الآخر بعد موته يحتاج إلى تقسيم ماله بين ورثته. فإذا لم يوجد من يقسم بيننا أثمنا جميعا بترك ذلك العلم. وإن وجد ينبغي عليه أن يعلم، لأنه سيموت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإني مقبوض. وقبض الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبض من بعده، وهكذا. وأصبح من يتقن هذا العلم قليل، فينبغي الحرص، وهو سهل ولا شك. فوردت أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث، وإن كان في إسناده مقال، لكن معناه صحيح وتؤيده بعض الأحاديث الأخرى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الأعلى بن واصل، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسدي، قال ابن حجر: كذبوه، أخرج له الترمذي. قال: حدثنا الفضل بن دلهم، لين الحديث، أخرج له الترمذي وأبو داود وابن ماجه. قال: حدثني عوف بن أبي جميلة الأعرابي، ووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن شهر بن حوشب صدوق كثير الأوهام والإرسال، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى: وروى أبو أسامة، حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، هذا الحديث عن عوف، عن رجل. الرجل، والرجل مبهم، وعوف بن أبي جميلة الأعرابي. قال: عن سليمان بن جابر، سليمان بن جابر مجهول، أخرج له الترمذي والنسائي، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا بذلك الحسين بن حريث، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا أبو أسامة حماد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث البنات. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: اعط ابنتي سعد الثلثين، واعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث البنات، يعني بيان ما جاء في ميراث البنات، وهؤلاء الفروع: بنات الصلب وبنات الابن وإن نزل، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم ذكر وأنثى. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانوا نساء فوق اثنتين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا هو ميراثهما، ميراث البنات. إن كانوا جمعا الثلثان، وإن كانت واحدة النصف. إذا استوتا في منزلة واحدة كبنات صلب أو بنات ابن في عدم وجود من هو أعلى منهم وهكذا. أورد رحمه الله تعالى في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة سعد بن الربيع أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكي الحال الذي حصل لها من عم أبنائها أخذ مالهما، وهذا قبل أن تنزل آية الميراث. فبينت أن أباهما مات، قتل شهيدا يوم أحد، وترك ابنتين، وعمهما أخذ ما لهما ولم يدع لهما شيء. قال ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال يقضي الله في ذلك، يعني ينتظر حتى ينزل عليه الوحي. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. نصور هذه المسألة، هلك عن زوج، عن زوجة وبنتين وأخ. الزوجة لها الثمن والبنتان لهم الثلثان والباقي للأخ. نصححها، الثمن مخرجه ثمانية والثلثان مخرجه ثلاثة، بينهما تباين الثمانية والثلاثة، نضرب أحدهما في كامل الآخر ومنه تصح ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، فيكون للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر والباقي خمسة للأخ. هذه صورة هذه المسألة في وجود البنتين، وهذه القسمة من الله سبحانه وتعالى في وجود الأبناء. الزوجة تأخذ الثمن، وفي عدم وجود الأبناء تأخذ الربع. والأبناء إن كانوا ذكورا وإناثا يقتسمون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت واحدة لها النصف، وإن كانت أكثر من واحدة لهم الثلثان. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد بن حميد، وثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. قال أخبرنا زكريا بن عدي، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود ففي المراسيل. قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو الرقي، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حديثه لين، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسليمان بن ربيعة رضي الله تعالى عنهما فسألهما عن الإبنة وابنة الإبن وأخت لأب وأم، فقال: للإبنة النصف وللأخت من الأب. فقال: للإبنة النصف وللأخت من الأب والأم، وللأخت من الأب والأم ما بقي.
وللأخت من الأب والأم، يعني أخت شقيقة من الأب والأم.
نعم.
ليست الأم لحالها.
نعم. وللأخت من الأب والأم ما بقي. وقالا له انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا. فأتى عبد الله فذكر له ذلك وأخبره بما قالا. قال عبد الله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للإبنة النصف ولإبنة الإبن السدس تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان الكوفي، وقد رواه شعبة عن أبي قيس.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث بنت الإبن مع بنت الصلب، يعني بيان ميراث بنت الإبن في وجود بنت الصلب، يعني أعلى منها، فرع أعلى منها. بنت الإبن ترث النصف إذا انفردت، فهي كالبنت، كبنت الصلب، يعني ليس لا يوجد بنت صلب فهي ترث النصف مكانها، وإن كان معها أخرى ورث الثلثين كبنت الصلب، وإن وجدت بنت صلب واحدة وارث النصف فلها السدس تكملة الثلثين، لأنها بمنزلة البنوة، لكن سبقتها بنت الصلب فأخذت النصف. ولو كان مع بنت الصلب أخرى لسقطت، لأنه اكتمل النصاب الثلثين، ولكن في عدم وجود الأخرى كانت هذه تقوم مقامها، بنت الإبن تقوم مقام بنت الصلب الأخرى فتأخذ السدس تكملة الثلثين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان مما ترك. فهي تكون بمنزلة بنت الصلب في عدم وجود الأخرى، لكن يكون لها السدس يكمل النصف. أورد رحمه الله تعالى فيه حديث أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس وسليمان بن ربيعة رضي الله عن الجميع، أنه جاء إليهما رجل وسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، يعني شقيقة، يعني أن الرجل هلك عن بنتين، عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، يعني أخت لأب وأم يعني شقيقة. وهذه المسألة للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت الشقيقة الباقي، فالمسألة من ستة: النصف للبنت ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، وللأخت الشقيقة اثنين، وهي ترث تعصيبا.
هذا الأخت الشقيقة،
الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات يرثن تعصيبا، يكون عصبة مع الغير. الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع البنات عصبات، فيترث الباقي في وجود البنت وبنت الابن ترث الباقي. فلهذا فقال له: للإبلة النصف، وللأخت من الأب والأم ما بقي، يعني الأخت الشقيقة. وكأنه رحمه الله تعالى اكتفى بالبنت ولم ينظر لمنزلة بنت الإبن، أنها في منزلة البنوة، وأعطى الأخت الشقيقة الباقي. لكنه رحمه الله رضي الله عنهم قال له: اذهب إلى عبد الله بن مسعود فاسأله وهكذا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدلون على من هو أعلم منهم، ويدلون على أهل الفضل، مع أن الفضل يجمعهم والصحبة تجمعهم، لكن هناك تمايز في العلم بينهم. فقال انطلق إلى عبد الله يعني ابن مسعود فسأله فإنه سيتابعنا، أراد التعزيز. قال فأتى عبد الله فأتى عبد الله فذكر له ذلك وأخبره بما قال. قال عبد الله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأنهما رضي الله عنهما اعتمدا على الآية يوصيكم الله في أولادكم وإن كانت واحدة فلها النصف، اعتمد على هذه الآية فقط رضي الله عنه. قال عبد الله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الصحابة لم يسمعوا كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا سمع شيء وهذا سمع شيء، وكل أدى ما سمع وكل أدى ما سمع رضي الله عنهم. قال أقضي كما قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للإبنة النصف ولابنة الإبن السدس تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي. وهذه هي المسألة تصورناها، وكانت أصلها من ستة، النصف ثلاثة والسدس واحد والباقي اثنان للأخت الشقيقة، يعني الأخت من الأب والأم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ الحسن بن عرفة، وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه. قال أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن أبي قيس الأودي وهو عبد الرحمن بن ثروان صدوق ربما خالف أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن هزيل بن شرحبيل وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن أبي موسى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. هذيل ولا هزيل؟
هزيل.
ها؟
هزيل
بالزال. شوفوا لنا النساء عندهم. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الأخوة من الأب والأم. قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم.
باب
اللي بعده. باب ميراث البنين مع البنات.
باب عندك باب ميراث البنين.
نعم
عندنا باب بس فقط. طيب اكفي خلص. وقال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الأخوة من الأب والأم، يعني بيان ميراث الإخوة الأشقاء. والإخوة الأشقاء يرثون في عدم وجود الأصل والفرع، فهم يرثون يعني تعصيبا ليس فرضا، يعني مثل الأبناء، الأبناء يرثون تعصيبا. أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية لأن الدين حق واجب، وله مطالب ومنازع، بخلاف الآية قوله من بعد وصية توصون بها أو دين، قدم الله سبحانه وتعالى الوصية. يقولون هزيل بالتصغير بن شرحبيل الأودي الكوفي ثقة مخضرم من الثاني، نعم هزيل. فقدم الله سبحانه وتعالى الوصية للاهتمام بها، والرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وسبب تقديم الله سبحانه وتعالى الوصية على الدين لأن الوصية يتهاون بها، والدين له مطالب ومنازع، بخلاف الوصية جانبها ضعيف ولها شروط، ولهذا قدمها سبحانه وتعالى للاهتمام بها، فينبغي الاهتمام بالوصية، والوصية تكون بعد الديون لكن لا تهمل لتقديم الله سبحانه وتعالى لها، والديون مقدمة على كل حال، ثم بعد ذلك ينظر للوصية، وبعد الوصية الميراث. قال: وأن أعيان بني الأم، الأعيان أعيان بني الأم يعني الأشقاء الذين يدلون بجانبين الأب والأم، يسمون أعيان بني الأم. قال: يتوارثون دون بني العلات، وبني العلات هو أبناء الأب الذين يشتركون في أب، وأمهاتهم شتى يعني مختلفة، أو يقال لهم أبناء علات، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد يعني الأب، الدين هو الأب واحد، ودعوتهم واحدة وهي التوحيد، فمثلها صلى الله عليه وسلم بأبناء العلات، وأمهاتهم شتى يعني متفرقون، كما أن الشرائع تختلف، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، المناهج والشرائع تختلف لكن الدعوة واحدة وهي التوحيد. هؤلاء هم أبناء العلات، يعني أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، يعني إخوة من الأب. فالإخوة الأشقاء مقدمون على الإخوة من الأب، إذا وجد إخوة أشقاء يسقطون الإخوة لأب ولا يكون لهم ميراث. قال: الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، هذا هو بيان الأعيان، يرث أخاه الشقيق. قال: دون أخيه لأبيه، إذا وجد الأشقاء يسقطون أبناء الآباء الإخوة لأب. كذلك الحديث الآخر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يعني يقدم الإخوة الأشقة على الإخوة لأب، وإن كان الحديث فيه كلام لكن العمل على هذا عند أهل العلم، وهذا هو ما يكون في العصبة، الأقرب والمدلي بجهتين أولى ممن يدلي بجهة، فالشقيق يدلي بجهتين من قبل الأب والأم، بخلاف الذي يدلي بجهة جانبه أضعف، فوجود الأعلى يسقط الأسفل. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ بندار ومحمد بن بشار ملقب بندار، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يزيد بن هارون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الحارث بن عبد الله الأعور صدوق في حديثه ضعف أخرج له أصحاب السنن، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخه بن دار قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة، وزكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي إسحاق عن الحارث. والذي بعده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخه بن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الحارث بن عبد الله الأعور صدوق في حديث ضعف أخرج له أصحاب السنن، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم
شيخنا، من يقدم الأخوة لأب ولا الأخوة لأم؟
الأخوة لأم أصحاب فروض، أصحاب فرض.
أصحاب فرض،
أي نعم.
والأخوة لشقة شيخ يسقطهم؟
أي نعم أي نعم، يسقطهم
الأخوة لأم،
يسقطهم الأصول والفروع. أما الأخوة الأشقة قد يرثون ويسقطون الأخوة الأشقة إذا اكتملت الفروض، لأنهم هؤلاء يرثون تعصيبا وذاك يرث فرضا
اللي هو الأخوة الأم.
وهذه المسائل تسمى بالمشركة. نعم.
سبحان الله يا شيخ،
شيء كتبه الله سبحانه وتعالى يرث الأخ لأم فرضا. نعم. لكنه في وجود الأصل والفرع يسقط. وأما الأخوة الأشقاء والأخوة الأب لا يسقطونه، قد يرثوا ولا يرثون.
الله.
وهذه يعني تسمى بالمسائل اليمية الحجرية العمرية، لهذا يعني كما يعني أتوا ويشكون إلى عمر قالوا أجعل أبانا حجرا في اليم، فسمي يعني أنهم احنا خرجنا من بطن واحد، فاجعل أبانا حجرا في اليم. وقيلت سميت الحمارية أيضا، فقالوا اجعل أبانا حمارا، لكن قد لا تصح مثل هذه الأمور. يعني
نزلت آية وانت.
أي نعم.
قال رحمه الله تعالى الشيخ هنا يقول في النسخة بعض النسخ من غير تبويب.
إيه ما فيش كلام، قرأ الباب اللي أنت تقرأ.
قال باب ميراث البنين مع البنات. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة، فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين أولادي
بين
ولدي، فلم يرد علي شيئا، فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وابن عيينة وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله تعالى باب، في بعض النسخ باب بدون ترجمة، وفي البعض الآخر باب ميراث البنين مع البنات. ففي هذا الحديث يبين ميراث الأبناء، والأبناء هم الأولاد ذكورا وإناثا مجموعا. إذا قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم يعني المجموع، لأنه فصل بعد هذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ذكور وإناث اجتمعوا المال لهم تعصيبا، يعطى صاحب الفرض إن كانت زوجة وأب وأم ولا يرث معهم أحد، والباقي لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الرجال عصب بأنفسهم، والبنات مع الإخوة والأخوات مع الإخوة عصبات بغيرهم، والأخوات مع البنات عصبة مع الغير. فالعصبة تنقسم إلى ثلاثة: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلم. رسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، لعلها بني سلمة، وهذا هو الصحيح بالكسر سلمة. يعودني وأنا مريض في بني سلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، إذا غاب عنه أحد سأل عنه، إن كان مريضا زاره، وإن كان محتاجا قضى حاجته. وهكذا هو ولي الأمر، ينبغي عليه أن ينظر إلى رعيته. قال: فقلت يا نبي الله، كيف أقسم مالي بين ولدي؟ وهذه زيارة بعد أن حصل على ولد، وإلا كانت هناك زيارة قبل ذلك ولم يكن معه ولد، وإنما كان معه أخوات. وقال: كيف أقسم مالي بين ولدي؟ قال: فلم رد علي شيئا. فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه الآية واضحة في ميراث الأبناء، والأبناء إن كانوا ذكورا وإناثا يرثون تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا مما فضل به الذكر، فالمرأة على النصف من نصيب الرجل، وهذا مما يفرق به بين الرجل والمرأة، ومنها العقيقة، ومنها الوقوف أثناء الجنازة، لأنه يقف في وسط المرأة يسترها، وأما الرجل فيقف عند رأسه. وكذلك في العتق وغيرها مما وردت به النصوص. فالآية نص في ميراث الأولاد، ويرثون تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الأبناء عصب بأنفسهم، والبنات عصبة بغيرهم، يعني بإخوانهم. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد بن حميد، وهو ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الرحمن بن سعد، وهو ثقة، أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن عمرو بن أبي قيس وهو صدوق له أوهام، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن محمد بن المنكدر وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. الله أعلم.